بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان لقاؤنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي أن شرعنا في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وتقدم جزء من شرح هذا الباب، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خصوص المسألة التي بوب لها المؤلف رحمه الله تعالى.
السلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
والسرج
رواه أهل السنن.
نعم، فهذه المسألة الأولى من مسائل الحديث، وهي درجة الحديث وتخريجه. قد رواه أهل السنن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وغيرهم. ودرجة الحديث من حيث الثبوت من عدمه وفي بيان رجاله وطرقه لأهل العلم كلام طويل في هذا الحديث، ومن أراد أن يقف على هذه الطرق وعلى كلام أهل العلم في رواة الحديث جرحا وتعديلا فلينظر أو فليرجع إلى كتاب البدر المنير للحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، وكتاب يعني عظيم من كتب التخريج، قد طبع كاملا يعني قبل فترة في دار العاصمة، وهو عبارة عن رسائل جامعية، وأيضا يرجى للسلسلة الضعيفة. طبعا الملقن مجلد 13 صفحة 319، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 225. ومن العلماء من حسن هذا الحديث كالترمذي والبغوي رحمهم الله، ومنهم من حكم عليه بالصحة كابن حبان والحاكم والسيوطي، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وأيضا ذهب إلى ثبوت الحديث وصحة نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما في مجموع الفتاوى 31-206. ومن أهل العلم من ذهب إلى خلاف ذلك، بمعنى إلى تضعيف الحديث والحكم بعدم ثبوته، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإحالة السابقة عندكم. وممكن أن ترجعوا أيضا إلى كتاب تخريج أحاديث منتقدة على كتاب التوحيد لفريح البهلال صفحة 45-49. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى بخصوص تخريج الحديث يقول رحمه الله: إن الحديث هكذا بهذا التمام وعلى هذا السياق لا يصح. ولهذا يفصل رحمه الله تعالى ويبين أن لفظة زائرات القبور ثابتة، ولفظة اتخاذ القبور اتخاذ المساجد على القبور أيضا ثابتة، لكن لفظة اتخاذ السرج على القبور هذه لم تثبت، فالحديث بتمامه هكذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لألفاظه الأخرى يعني شواهد وطرق من أحاديث أخرى. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث.
قوله لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا عليهم باللعنة.
وتقدم لنا أيها الإخوة أن مثل هذا اللفظ يعني ورود اللعنة على الفعل لا يأتي إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبناء على هذا فإن هذا الفعل يكون ماذا؟ يكون كبيرة من كبائر الذنوب. الفعل الذي ورد عليه اللعن يكون ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعن ونحو ذلك من ألفاظ الوعيد لا تأتي إلا على ترك واجب أو فعل أو فعل محرم. نعم.
قوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة هنا معناها الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى، ومنها ما هو بدعة وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك، ومنها ما هو شرك وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغاثة ونحو ذلك.
نعم. تقدم لنا أيها الإخوة أقسام زيارة القبور وأنواع هذه الزيارات في دروس سابقة، قدم لنا في درس باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وفي باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، تقدم هذا بالتفصيل.
وزائر اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة.
كيف يصدق؟ يصدق
اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة.
والحديث ثابت، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم عليه بالصحة شيخ الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
قوله والمستخلين عليها المساجد، هذا الشاهد من الحديث أي الذين يضعون عليها المساجد، وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان، أولا أن يتخذها مصلى يصلى عليها،
يصلى
عندها، ثانيا بناء المساجد عليها. قوله والسرج جمع سراج،
والسراج هو المصباح، السراج معروف وهو المصباح. نعم.
توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها،
وذلك يعني بإضاءة المصابيح عليها وجعل الإنارة يعني في وسطها ونحو ذلك، كل هذا من وسائل الغلو وتجاوز الحد الشرعي في التعامل مع القبور. هذا الحديث أيها الإخوة معناه من حيث الإجمال إذا تأملنا، وبناء على يعني قول من حكم بثبوته، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فيه ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول يلعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وسيأتي تفصيل المسألة عند الشارح رحمه الله تعالى. الصنف الثاني يلعن صلى الله عليه وسلم المتخذين المساجد على القبور، وتقدم لنا تفصيل ذلك أيضا بالأدلة في الباب السابق، معنى اتخاذ القبور مساجد وصور ذلك والأدلة عليه. الصنف الثالث لعن صلى الله عليه وسلم الموقدين على القبور إيش؟ السرج، والمشعلين عليها الإضاءة والواضعين عليها الإنارات ونحوها، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي والمتخذين عليها السرج. فكما أنه لعن المتخذين عليها المساجد، كذلك لعن المتخذين عليها السرج. طيب، هذا الآن معنى الحديث من حيث الإجمال. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ الشاهد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله والمتخذين عليها المساجد، صفحة 427، قال الشيخ: هذا الشاهد من الحديث أي الذين يضعون عليها المساجد إلى آخره. وكذا أيضا الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج على القبور، هذه أيضا تعد شاهدا للباب، لأن إيقاد السرج على القبور من الغلو فيها ومجاوزة الحد في تعظيمها والتعامل معها. طيب، عرفنا الآن الشاهد من الحديث، ما وجه الدلالة من الحديث على منع هذه الأعمال؟ اقرأ ياسر.
المناسبة للباب.
لا، قبل هذا الحديث.
وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله.
طيب، ماذا تستنتجون من وجه الدلالة إذن؟ أحمد، ترتيب اللعن على أحسنت، ترتيب اللعن على المتخذين للمساجد على القبور، والمتخذين السرج على القبور. هذا هو وجه الدلالة من الحديث على الباب. طيب، تقدم لنا لعلكم تذكرون في دروس ماضية بعض المفاسد المترتبة على اتخاذ القبور مساجد، أليس كذلك؟ ذكرنا عدة مفاسد وآثار سيئة من أجلها جاء المنع. السؤال هنا: ما هي مفاسد اتخاذ السرج على القبور؟ ما هي المفاسد المترتبة على اتخاذ السرج على القبور؟ لهذا العمل مفاسد عدة ذكرها يعني شراح الحديث. من هذه المفاسد أولا حصول الغلو في تعظيمها، حصول الغلو في تعظيمها، ولا شك أن هذا ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بإراده الوعيد على هذا العمل. ومن هنا يقال إن هذا العمل يعد من البدع في التعامل مع القبور. المفسدة الثانية في هذا العمل، أعني اتخاذ السرج على القبور، إضاعة للمال ووضعه في غير محله وموضعه المأمور به شرعا، قد قال صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المفسدة الثالثة في هذا العمل تشبههم بالكفار وعبدة الأوثان، فإن من شأن الكفار وعباد الأوثان أنهم يوقدون السرج على القبور، سواء بوضع الإضاءات أو بوضع الشموع ونحوها من الأمور التي تكون هناك إضاءة وإنارات واضحة حول القبور. المفسدة الرابعة أن هذا العمل يؤدي إلى عبادة القبور والتعلق بها من دون الله جل وعلا واللجوء إليها، وهذا لا شك مفسدة عظيمة وكبيرة. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، وبوب عليه بهذا الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فلا شك أن هذا العمل يجعل القبور والعياذ بالله هي توجه العباد وهي محط تعلق قلوبهم بها. هذه المفاسد كما قلت ذكرها غير واحد من الشراح مثل ابن قدامة، ذكرها في كتاب المغني في كتاب الجنائز، وذكرها أيضا نقلا يعني عنه وإقرارا له صاحب تيسير العزيز الحميد، وكذلك نص عليها وبينها صاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر الذي هو ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي ذكرته الزواجر عن اقتراف الكبائر. بناء على ما تقدم يأتي السؤال، حكم اتخاذ السرج على القبور يا أبو عبد الرحمن؟ أحسنت، اتخاذ السرج على القبور يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما عندكم صفحة 428 قال: ويدل يعني الحديث على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها يعني على القبور، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. وقد ذكر هذا يعني أن اتخاذ السرج على القبور من كبائر الذنوب، ذكر هذا يعني غير واحد ممن ألف في الكبائر منهم ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر هذا في الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المئة، ذكر هذا في الكبيرة الحادية والعشرون الثانية والعشرون والثالثة والعشرون بعد المئة. وهذا الكتاب الزواجر يعني كتاب عظيم في الحقيقة، وميزته أنه مليء بالنصوص، لكن للأسف يعني غير مخدوم خدمة يعني طيبة إلى الآن. بناء على ما تقدم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم قال: وإيقاد المصابيح في هذه المشاهد يعني القبور وغيرها من الأضرحة، قال: إيقاد المصابيح في هذه المساجد مطلقا لا يجوز، إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد. قال كأنه ينقل يعني عدم وجود خلاف أو اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على منع هذا العمل. طيب، بعد هذا عندنا إخواني مناسبة الحديث للباب، ما صلة الحديث بالباب؟ تفضل ياسر.
المناسبة للباب إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها.
نعم، إن اتخاذ المساجد عليها يعني على القبور وإسراجها غلو فيها، السبب يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها، وهذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى من إراده الحديث تحت هذا الباب. تفضل. نعم.
مسألة: ما هي الصلة بين الجملة الأولى زائرات القبور والجملة الثانية المتخذين عليها المساجد والسرج؟
يعني ما هو الرابط بين هذه الجملة وتلك الجملة، ما هي الصلة التي تجمع بينهما، ما هو العامل الذي يجمع بين هذا وهذا؟ قال:
الصلة بينهما ظاهرة، هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها
وضعف
وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج.
نعم، وهذا واضح. تأتي مسألة معاصرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقررها وفصل فيها، وهي هل مصابيح الكهرباء الموجودة في المقابر الآن ووضعها في المقبرة لإنارة المقبرة يدخل في النهي الوارد في الحديث أو لا يدخل في النهي؟ يعني هل مصابيح الكهرباء تأخذ يعني السرج الطبيعية المعروفة كالشموع مثلا أو نحوها؟ هذا الكلام للشيخ رحمه الله تفصيل فيه. نعم، تفضل.
وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتها؟ الجواب: أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه،
فلا يسرج.
أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج
يقبر
أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر، بل اتخذ الإسراج للحاجة.
نعم، إذن الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في المسألة ويقول: ننظر إلى الموضع الذي تحتاجه ماذا؟ المقبرة. فإن كان في المقبرة موضع يحتاج إلى وضع إنارات فيوضع للحاجة القائمة، وإن لم يعني يوجد هناك ما يدعو إلى اتخاذ هذه الإنارات الكهربائية ففي هذه الحال يمنع. لكن الشيخ رحمه الله له رأي أيضا جازم في المسألة، وهو المنع مطلقا كما يعني قرره هنا، لهذا قال:
ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية.
نعم.
أولا أنه ليس هناك ضرورة، ثانيا أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر.
نعم.
ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم. ثالثا أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، فمن الذي يتولى قبل هذه الإضاءة؟ الجواب: قد تترك ثم يبقى كأنه متخذ عليها السرج، فالذي نرى أنه يمنع نهائيا. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه فلا بأس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور والإضاءة داخلة لا تشاهد، فهذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، بل يقدر للأزمان البعيدة. فالمسألة
يقدر. نعم.
بل يقدر للأزمان البعيدة، فالمسألة ليست هينة.
إذن بهذا التقرير من الشيخ رحمه الله تعالى يتبين لنا أنه يذهب إلى منع هذا العمل مطلقا، وباعث المنع هو أن هذه قد تكون ماذا؟ وسيلة، فمنعها من باب الوسائل إلى الشرك. ويبين رحمه الله تعالى أن الحاجة إلى الإنارة في وقتها ممكن إيجادها، ممكن أن توجد، يمكن إيجادها، فإذا أمكن إيجادها في وقتها فإذا لا حاجة إلى إلى إقامتها على طول الوقت وطوال الليل. ولهذا يحصل في بعض المقابر أحيانا تنسى ينسى قفل هذه الإنارات. ما الذي يحصل؟ من على بعد يرى الإنسان أن هذه الإنارات لا زالت ماذا؟ لا زالت مفتوحة. فلا شك أن هذا نوع من التعظيم، نوع من التعظيم، ولهذا يعني منعه هو اللازم والمنبغي، والله تعالى أعلم. نعم.
وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور.
هذه المسألة مسألة طويلة، والشيخ قد أتى بأقوال أهل العلم فيها وناقشها، ويعني رجح المنع كما سيأتي معنا، لكن رأيت من المناسب يعني تأجيلها إلى الدرس القادم، ما تحتاج إلى مزيد يعني قراءة ونظر وبحث، وأيضا إلى تقريرات من الشيخ أو تقريرات الشيخ رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى، يعني مثل الشرح الممتع على سبيل المثال تطرق إلى هذه المسألة. ولهذا أود منكم يعني أن تقرأوا في المسألة قبل مجيئكم إلى الدرس الأسبوع القادم، فمثلا كتاب أحكام المقابر لعبد الله السحيباني تطرق إلى هذه المسألة، كتاب بدع القبور لصالح العصيمي تطرق لهذه المسألة، أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز بحث المسألة، تلميذه الشيخ سليم الهلالي في كتاب بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين في المجلد الأول أظن صفحة 92 أو 91 أيضا تطرق للمسألة، سيأتي إن شاء الله كنت سأقوله. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له جزء حديثي في المسألة أيضا بحثها، كذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى هو بحث مستقل في المسألة. هذه يعني بحوث ذكرها أو قام بها أهل العلم، ويعني ذكروا أقوال أهل العلم فيها أيضا من القدامى وبالأدلة، فالنظر فيها والوقوف على كلام أهل العلم ضروري في الحقيقة حتى يكون عند الإنسان تصور كامل قبل أن يقف على ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أيضا شيخ الإسلام تيمي له كلام يعني طويل في المسألة في المجلد 24 كما أذكر، في آخر المجلد 24 وجهت أسئلة صريحة له في هذا الموضوع. نعم. ذهب المسائل.
فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان ضمنا أو قبرا.
شبراك اليوم ياسر تبلع الحروف ما شاء الله والحركات أكيد.
سواء كان صنما أو قبرا أو غيره.
نعم. هذا أخواني تقدم عن ضابط الوثن، وهذا الضابط هو يعني يعد حقيقة كلاما دقيقا وأيضا جامعا لتعريف الوثن، وأن الوثن هو كل ما عبد من دون الله تعالى. تقدم أيضا النقل عن الإمام الطبري في هذا الموضوع. نعم.
الثانية تفسير العبادة، وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، بقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد.
مصدر هذه الفائدة وهي تفسير العبادة قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإن جعل قبره عليه الصلاة والسلام وثنا وتصيره وثنا يدعو إلى ماذا؟ إلى التعلق به، يعني التعلق بالقبر وإلى التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ينتج عن ذلك ماذا؟ الخضوع والذل والمحبة والتعظيم، ليست المحبة المتمشية مع الشرع، إنما المحبة الخارجة عن إطار الشرع. ولهذا هذا الحديث فيه إشارة إلى تفسير العبادة ومدلولها.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم، لماذا يعني لم يستعد صلى الله عليه وسلم إلا مما يخاف وقوعه؟ تقدم هذا معنا، تقدم معنا في صفحة 421، في صفحة 421 عند شرح الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال الشارح وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم إيش؟ مساجد، وعبدوا صالحيهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. هذا الكلام الذي في هذه الصفحة هو إيضاح لهذه المسألة، فاكتبوا الحال عندكم أو انقلوا كلام الشارح رحمه الله تعالى هنا. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم.
وذلك في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا بأي شيء؟ ها؟ ما يا شباب؟ أبو شيمة أحسنت، قرنه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة مما يخاف وقوعه، اتخاذ قبور الأنبياء قال مساجد، وذلك في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لاحظوا الحديث، يعني ما نبغى نقرأ يا أخواني يعني قراية عابرة، يعني ما غير مقرونة بالفهم ولا بالتركيز. يمكن اليوم صوتي أنا خافت، اسمحوا لي إني شوي ما راقد أدب. طيب، قال إيش؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء له ولجوء إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ استعاذة منه صلى الله عليه وسلم مما يخاف وقوعه. هذا مقرون بأي شيء؟ تتمة الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن قرنه صلى الله عليه وسلم بهذا يعني بالاستعاذة مما يخاف وقوعه، قرن ماذا؟ قرن اتخاذ القبور مساجد، وذلك في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا معنى المسألة. فالجمع بين هذا وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على خطر الأمر وعظمه وأنه كبير، وعلى وجوب الحذر منه ومنع وسائله، كونه يستعيذ عليه الصلاة والسلام ثم يذكر يعني ما حل بالأمم السابقة من غضب الله تبارك وتعالى على هذا الفعل، على فعلهم هذا وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. نعم. خامسة.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، تؤخذ من قوله اشتد غضب الله، وفيه إثبات الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها.
تقدم التفصيل عند الشيخ رحمه الله في صفحة 421 في اللقاء الماضي في معنى يعني الغضب، وفي موقف الطوائف المنحرفة منه، وفي بيان الفروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة.
إيش اللي يتفاوت؟ ها؟ أحسن. غضب الله جل وعلا يتفاوت، فليس غضب الله يعني على درجة واحدة، ولهذا جاء في الحديث إيش يوم القيامة؟
إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
إذن الأمر كبير جدا، فغضب الله تبارك وتعالى يعني ليس كغضب أحد، ولهذا إذا كان الأمر كذلك على المرء أن يجتهد في الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى أي شيء، إلى غضب الله تبارك وتعالى عليه في كافة الأمور، سواء في باب العقائد مسائل الإيمان أو في باب العبادات أو في باب المعاملات والأخلاق وغير ذلك.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وذلك في قوله فمات فعكفوا على قبره.
إذن هذا هو الشاهد، فمات فعكفوا على قبره. إذن صفة عبادته هي إيش؟ أحسن، صفة عبادة اللات هي العكوف على قبره، هذا الذي حصل منهم. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، تؤخذ من قوله كان يلت لهم السويق أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين.
نعم، هذه مسألة طبعا هامة جدا ولها صلة مباشرة بالموضوع. الباب ما هو؟ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الشيخ قال معرفة أنه قبر رجل صالح، إذا ما الذي أدى بهم إلى الغلو فيه؟ صلاحهم، الصلاح هو الذي أدى بهم إلى تعظيمه وإلى التعلق به وإلى العكوف عند قبره، خصوصا ما اشتهر به وهو من العمل، وهو الإحسان إلى الحجيج ولد السويق كما تقدم، هو يعني خلطه والقيام بتوزيعه على الحجاج. إذن هذا هو مكمن الخطر، كونه رجلا صالحا، لأن الناس غالبا الرجل البعيد عن الصلاح لا تميل إلى تعظيمه وإلى محبته أو إلى الميول إليه، وإن مالت النفوس إليه فلأجل ماذا؟ تحقيق مصالح وأغراض شخصية، وإلا هي يعني كمحبة نابعة من القلب لا تكون أبدا لمثل هذا الإنسان المنحرف. نعم.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية وهو أنه كان يلت السويق.
ما هو اسم صاحب القبر؟
اللات.
معنى التسمية إيش؟
يلت السويق.
فين يلت السويق؟ ها؟ اسم اللات قلنا يلت، شو سوينا يعني؟ ها؟ الله. يجلب. أنت ما حضرت الأسبوع الماضي. شيء ما حضرت الأسبوع الماضي. ها؟ أحسنت. لا مو الخبز باللبن. عشريد هذا. قلنا إيش؟ الدقيق مع شيء من السمن. ولدته هو ماذا؟ هو يعني خلطه. فإذا اسم صاحب القبر هو اللات، ومعنى التسمية يعني وهي أنه كان يلت السويق للحجاج.
التاسعة لعنه زوارات القبور، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رحمه الله لفظ زوارات القبور مراعاة للفظ الآخر.
هذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها، وذلك في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج.
لعنه، لعن من؟ أخواني. نعم، لعنه أي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أسرجها. أسرج ماذا؟ القبور. إيش يعني أسرجها؟ مجاسم وضعها، يعني حط جبريت ولعها. كيف يعني
وضع السرج بين القبور؟
نعم وضعها يعني وضع الإشارة عليها والإضاءة في وسطها. نعم.
وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر الله.
نعم.
وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل لله. نعم. إذا قيل بذلك فله وجه.
وأيضا يعني المسألة السادسة يعني لها صلة بهذا الذي ذكره الشيخ. الشيخ ذكر رحمه الله عليه وغفر له أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات. لا شك تعظيم اللات أدى إلى أي شيء؟ إلى عبادته من دون الله عز وجل. فهذا من المسائل المهمة، لكن الشيخ يقول هذه لم يذكرها المؤلف، ولعله اكتفى بالترجمة إلى آخره. وأقول لعل أيضا يعني قوله معرفة صفة عبادة اللات فيه إشارة إلى ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
مسألة
هذه لها صلة بالمسألة التاسعة، ولعلها تؤجل إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. إذا في شيء في الدرس تفضلوا. على ياسر
ذكر رحمه الله لفظ زوارات القبور رحمه الله قصد شرح على ابنها.
ايه ان شاء الله. ايضا طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.